ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على خير العمل حي على خير العمل الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. الله اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم، وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة وتفسير ميسر لآي الذكر الحكيم، حيث سنواصل في هذه الحلقة من البرنامج تفسير سورة قاف المباركة. أيها الأحبة، ندعوكم في هذه اللحظة إلى الاستماع إلى تلاوة الآيات 23 حتى 26 من سورة قاف، ومن ثم نشرع بإذن الله بتفسيرها، فتابعونا مشكورين.
وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.
إخوتنا الأكارم، في كلمة عتيد إشارة إلى النظام والدقة في عمل الملائكة، وأما عنيد فهو من العناد، وهو اللجاجة في طلب أمر ما، ومناع هو البخيل الكثير المنع، وأما كفار صفة مبالغة من الكفر، ومن يوصف بهذا الوصف يكون قد بلغ الغاية من الكفر والعناد، ولا يكتفي بالكفر بل يدعو الناس إليه ويعيقهم عن الهداية، ومثل هذا الإنسان عاقبته النار من دون شك. أما ما نتعلمه من هذه الآيات الشريفات، أولا الأمر بإلقاء المجرمين في جهنم من المؤشرات إلى ذلهم وهوانهم. ثانيا المعيار في التعامل مع الناس يوم القيامة هو العمل لا العرق ولا النسب ولا غيرهما من الاعتبارات الموجودة في الدنيا. ثالثا الأحكام الإلهية شديدة وصارمة لا تقبل الاستئناف والإبطال. ورابعا لا يستوي منازل جهنم بل تختلف منازلها ومراتبها في الشدة والضعف، أعاذنا الله تعالى وإياكم منها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 27 حتى 30 من سورة قاف المباركة.
قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
مستمعينا الكرام، تشير هذه الآيات المباركات إلى أن رفيق السوء هو من العوامل المساعدة على دخول الإنسان إلى النار، وهنا يشير الله عز وجل إلى الشيطان بوصفه قرين سوء للإنسان. وفي الآية 28 من سورة الفرقان يعرض عز وجل لصرخات الندم التي تصدر عن أهل جهنم، إذ يقول بعضهم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. كما تشير هذه الآيات الكريمات إلى أن في يوم القيامة تدور حوارات ونقاشات بين المجرمين وبينهم وبين قادتهم وبينهم وبين الشياطين، ويحاول كل طرف من هؤلاء إلقاء اللوم على الآخر وتحميله مسؤولية ما ارتكب من جرائم في الدنيا. ومما نستقيه من هذه الآيات البينات، أولا على الإنسان أن يحذر رفيق السوء وأن يختار أحسن الرفاق لمعاشرتهم، فهو بين خيارين متناقضين يصل أحدهما إلى الحضيض حيث يكون الشيطان قرينه. ثانيا، علينا أن نعي أن إبليس يوم القيامة يتبرأ منا ولا يتحمل أي مسؤولية تجاهنا. ثالثا، قد يهبط بعض الناس إلى مستوى يتمكن إبليس عنده من اتهامهم بالضلال. رابعا، تغيير الأحكام الإلهية يوم القيامة ظلم ولا يمكن أن يصدر عن الله سبحانه. خامسا، دخول المجرمين إلى النار إن كان ظلما فهو ظلم منهم لأنفسهم وليس ظلما من الله تعالى. وسادسا، تتوفر جهنم على نوع من الوعي والشعور، ولذلك يدور بينها وبين الله سؤال وجواب. إخوتنا الأفاضل، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من البرنامج القرآني نهج الحياة، حيث قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى لقاء آخر، تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. من وصايا نهج البلاغة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 1:21 يليه من مأدبة القرآن. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 1:41. في الساعة 1:52 تستمعون إلى برنامج من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. في في تمام الساعة الثانية نشم جزال الأنباء، عند الثانية والدقيقة الخامسة تأتيكم المحاضرة الإسلامية. على رأس الساعة أي في الساعة الثالثة تماماً موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة ولمدة 25 دقيقة. على مدى نصف ساعة في الساعة الثالثة والدقيقة 25 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. نشر موجزة أخرى للأنباء في الساعة الرابعة تماما، عند الرابعة والدقيقة الثامنة يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم في الساعة الرابعة والربع وعلى مدى 45 دقيقة. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. دمتم بألف خير، في أمان الله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام كتبه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر. وإياك والاستئثار بما الناس فيه أسوة والتغابي عما تعنى به مما قد وضح للعيون، فإنه مأخوذ منك لغيرك، وعما قليل تنكشف عنك أغضية الأمور وينتصف منك للمظلوم. املك حمية أنفك وسور حدك وسطوة يدك وغرب لسانك، واحترس من كل ذلك بكف البادرة وتأخير السطوة حتى يسكن غضبك فتملك الاختيار، ولن تحكم ذلك من نفسك حتى تكثر همومك بذكر المعاد إلى ربك. والواجب عليك أن تتذكر ما مضى لمن تقدمك من حكومة عادلة أو سنة فاضلة أو أثر عن نبينا صلى الله عليه وآله أو فريضة في كتاب الله، فتقتدي بما شاهدت مما عملنا به فيها، وتجتهد لنفسك في اتباع ما عهدت إليك في عهد هذا واستوثقت به من الحجة لنفسي عليك، لكي لا تكون لك علة عند تسرع نفسك إلى هواها. وأنا أسأل الله بسعة رحمته وعظيم قدرته على إعطاء كل رغبة أن يوفقني وإياك لما فيه رضاه من الإقامة على العذر الواضح إليه وإلى خلقه، مع حسن الثناء في العباد وجميل الأثر في البلاد وتمام النعمة وتضعيف الكرامة، وأن يختم لي ولك بالسعادة والشهادة. إنا إليه راجعون، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا والسلام. ومن كتاب له عليه السلام إلى طلحة والزبير مع عمران بن الحسين الخزاعي، ذكره أبو جعفر الإسكافي في كتاب المقامات في مناقب أمير المؤمنين علي عليه السلام. أما بعد، فقد علمتما وإن كتمتما أني لم أرد الناس حتى أرادوني، ولم أبايعهم حتى بايعوني، وإنكما ممن أرادني وبايعني، وإن العامة لم تبايعني لسلطان غالب ولا لعرض حاضر، فإن كنتما بايعتماني طائعين فارجعا وتوبا إلى الله من قريب، وإن كنتما بايعتماني كارهين فقد جعلتما لي عليكم السبيل بإظهاركم الطاعة وإسراركم المعصية، ولعمري ما كنتما بأحق المهاجرين بالتقية والكتمان، وإن دفعكما هذا الأمر من قبل أن تدخلا فيه كان أوسع عليكما من خروجكما منه بعد إقراركما به. وقد زعمتما أني قتلت عثمان، فبيني وبينكما من تخلف عني وعنكما من أهل المدينة، ثم يلزم كل امرئ بقدر ما احتمل، فارجعا أيها الشيخان عن رأيكما، فإن الآن أعظم أمركما العار من قبل أن يتجمع العار والنار. والسلام. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية، أما بعد، فإن الله سبحانه قد جعل الدنيا لما بعدها، وابتلى فيها أهلها ليعلم أيهم أحسن عملا، ولسنا للدنيا خلقنا، ولا بالسعي فيها أمرنا، وإنما وضعنا فيها لنبتلى بها، وقد ابتلاني الله بك وابتلاك بي، فجعل أحدنا حجة على الآخر، فعدوت على الدنيا بتأويل القرآن، فطلبتني بما لم تجن يدي ولا لساني، وعصيته أنت وأهل الشام بي، وألب عالمكم جاهلكم وقائمكم قاعدكم. فاتق الله في نفسك، ونازع الشيطان قيادك، واصرف إلى الآخرة وجهك، فهي طريقنا وطريقك. واحذر أن يصيبك الله منه بعاجل قارعة تمس الأصل وتقطع الدابر، فإني أولي لك بالله ألية غير فاجرة، لئن جمعتني وإياك جوامع الأقدار لا أزال بباحتك حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. مستمعينا الأعزاء، كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله وعهوده ووصاياه في نهج بلاغته.
نهج البلاغة منهج البلغاء، وملاذ ذي حصر وذي أعياء. نهج البلاغة منهج البلغاء، وملاذ ذي حصر وذي أعياء.
فيها معاني في قوالب أحكمت، فيها معاني في قوالب أحكمت، لهداية كالنجم في الظلماء، لهداية كالنجم في الظلماء.
نهج البلاغة منهج البلغاء، وملاذ ذي حصر وذي أعياء. نهج البلاغة منهج البلغاء، وملاذ ذي حصر وذي أعياء.
وتضمن الكلمات في إيجازها، وتضمن كلمات في إيجازها، بذواتها بجوامع العلياء، بذواتها بجوامع العلياء.
نهج البلاغة منهج البلغاء، وملاذ ذي حصر وذي أعياء. نهج البلاغة منهج البلغاء، وملاذ ذي حصر وذي أعياء.
صلى الإله على النبي محمد وعلى علي ذي علا وإخاء. صلى الإله على النبي محمد وعلى علي ذي علا وإخاء.
نهج البلاغة منهج البلغاء، وملاذ ذي حصر وذي أعياء. نهج البلاغة منهج البلغاء، وملاذ ذي حصر وذي أعياء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد حبيب إله العالمين وعلى أهله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعين الأفاضل، قال الله تعالى:
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكارم، المخاطب في لا تحسبن كل عاقل، والمقصود بالذين قتلوا في سبيل الله كل قتيل من أجل الله تعالى، سواء استشهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم من قبل ومن بعد. وظاهر الآية أن الشهداء أحياء في الحال، لأن الله سوف يحييهم مع غيرهم يوم البعث والنشر، وأنهم أحياء حقيقة لا مجازة، كالذكر الطيب وما إليه. هذا هو ظاهر الآية، ويجب الاعتماد عليه، إذ لا موجب للعدول عنه ما دامت الحياة بيده تعالى يهبها لمن يشاء متى يشاء. والآية رد صريح على المنافقين الذين قالوا إن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقتلون أنفسهم ولا يصلون إلى خير، ولسنا نعرف أيها الأعزاء دينا أو أمة رفعت من شأن الشهداء في سبيل الحق والعدل كما رفعه الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم:
الجنة تحت ظلال الأسنة.
ويعني الأسلحة التي تقضي على الظلم والجور والشر والباطل. أما المستشهدون في سبيل الحق فلهم حرمة الحق في نظر الإسلام، لأن من يستهن بحياته من أجل الحق يكون تقديسه تقديسا للحق بالذات. وأما قوله تعالى:
فرحين بما آتاهم الله من فضله،
فإن فرحهم بهذا الفضل من وجهين: الأول أنهم يتمتعون به، والوجه الثاني أنه يدل على رضا الله تعالى الذي ضحوا بحياتهم من أجله، تماما كهدية الحبيب التي تدل على حبه. وأما قوله تعالى:
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون،
فإن كل مؤمن يحب لأخيه في الإيمان ولا يحبه لنفسه، ولكن قد تخون الظروف ولا تتهيأ الأسباب لبلوغ المراد. والذين استشهدوا في سبيل الله لهم إخوان في الله يعرفونهم بأسمائهم وأشخاصهم، ولا ينقصون عنهم إيمانا ولا إخلاصا، وقد تركوهم أحياء بعدهم. وحين يرى الشهداء فضل الله عليهم يفرحون بما ينالونه، وأيضا يستبشرون بإخوانهم الذين تركوهم على نهجهم في الإيمان والإخلاص والجهاد. استبشار الشهداء لأن إخوانهم الأحياء سيلحقون بهم وينالون ما نالوه من الفضل والكرامة. وفي هذه الآية الكريمة دلالة صريحة على أن الشهداء أحياء قبل يوم القيامة، لأن استبشارهم بمصير إخوانهم الأحياء إنما حصل في الحال، لا أنه سوف يحصل في غد. مستمع الكريم، قد يسأل سائل: لماذا أعاد الله تعالى لفظ يستبشرون ولفظ فضل؟ الجواب:
إن للشهداء ثلاث فرحات: الفرحة الأولى بما نالوه لأنفسهم، وإليها الإشارة بقوله تعالى:
فرحين بما آتاهم الله من فضله،
والفرحة الثانية لأجل إخوانهم الذين يعرفونهم ولم يلحقوا بهم بعد، وإليها الإشارة بقوله تعالى:
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم،
والفرحة الثالثة كانت لكل مؤمن عرفوه أو لم يعرفوه شهيدا كان أو غير شهيد، وإليه الإشارة بقوله:
يستبشرون بنعمة من الله وفضل،
والذي يؤيد أن هذه الفرحة كانت من أجل المؤمنين جميعا قوله تعالى:
وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين، إنه سميع مجيب. شكرا لكم أيها الأحبة على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأطائب ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير وبركة، وأهلا بكم في لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة.
قالت مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة البتول صلوات الله عليها: حببا إلي من دنياكم ثلاث: تلاوة كتاب الله، والنظر في وجه رسول الله، والإنفاق في سبيل الله.
مستمعين الأفاضل، الحديث الذي استمعتم له آنفا أورده سماحة جواد القيومي في كتابه القيم صحيفة الزهراء عليه السلام. ومن عناصر بلاغته البارزة السجع اللطيف وغير المتكلف، إذ أن فقراته الثلاث تختم جميعا بلفظ الجلالة المقدس والمحبب للقلوب، وفي ذلك إشعار ألطف بأن الله تبارك وتعالى يجب أن يكون محور ومرجع كل مشاعر الحب لدى الإنسان المؤمن المتشيع للصديقة الكبرى صلوات الله عليها. مستمعين الأفاضل، عندما نستذكر الحديث النبوي الشهير المروي من طرق الفريقين، والذي قال فيه الحبيب الهادي المختار صلوات الله عليه وآله الأطهار: إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، نقول عندما نتذكر هذا القول النبوي نلمح معه جنبة بلاغية أخرى من كلام سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها، وهي كونه يثير في نفس السامع له التحبب إلى الله تبارك وتعالى وابتغاء رضاه من خلال الاقتداء بصفيته الزهراء في حب هذه الأمور الثلاثة، لأن في ذلك رضاها عليها السلام، وفي ذلك الفوز برضا الله عز وجل، وفي ذلك ترسيخ لروح التوحيد الخالص المشار إليه في الفقرة السابقة أيضا. أيها الإخوة والأخوات، ومن بلاغة الكلام الفاطمي ما نلمحه في مطلعه، حيث تقول: حبب إلي من دنياكم. ففي هذا التعبير إثارة لغزيرة حب الخير في الإنسان، فهذه الغزيرة تدفع الإنسان للوقوع في أسر الدنيا أو التوجه لها، فيأتي الكلام الفاطمي لكي يهذب هذا التوجه ويوجهه بالاتجاه الصحيح، أي الاتجاه الذي يضمن للإنسان سعادة الدنيا والآخرة. وهذا الاتجاه هو الذي تضيء مساره العبارات الثلاث اللاحقة، فهي تبين أركان سبيل النجاة والسعادة. تلاوة كتاب الله فهي التي تفتح آفاق معرفة الخير الحقيقي وتمييزه عن الخير الظاهري، فتأخذ بيد الإنسان للسير في سبل السلام، لتكون عاقبته الفوز برضوان الله والشفاء من كل داء وبلوغ السعادة السرمدية. والثاني النظر في وجه رسول الله، أي التدبر في سيرته المرسخة لمحبته ومودته، وهي التي تزود الإنسان المحب له صلى الله عليه وآله بوقود التأسي والاقتداء به للاستقامة على الصراط المستقيم. والثالث الإنفاق في سبيل الله، وهو أوضح مصادق التعبير العملي الصادق عن محبة الله، وهو وسيلة إعمار الحياة الأخروية الخالدة. أعزائنا المستمعين، ومسك ختام حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الاستماع للكلام النوراني الذي افتتحناها به، وهو قالت مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة البتول صلوات الله عليها: حبب إلي من دنياكم ثلاث: تلاوة كتاب الله، والنظر في وجه رسول الله، والإنفاق في سبيل الله.
وهواك هما بخافقين. آمنت أنك خالقي
المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من مواعظ الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته. من خطبة له عليه السلام، وهي الخطبة العجيبة وتسمى الغراء، وفيها نعوت الله جل شأنه، ثم الوصية بتقواه، ثم التنفير من الدنيا، ثم ما يلحق من دخول القيامة، ثم تنبيه الخلق إلى ما هم فيه من الإعراض، ثم فضله عليه السلام في التذكير. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفضل، وكاشف كل عظيمة وأزل، أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا، وأستهديه قريبا هاديا، وأستعينه قاهرا قادرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله لإنفاذ أمره وإنهاء عذره وتقديم نذره. أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب الأمثال ووقت لكم الآجال وألبسكم الرياش وأرفغ لكم المعاش وأحاط بكم الإحصاء وأرصد لكم الجزاء وآثركم بالنعم السوابغ والرفد الروافغ وأنذركم بالحجج البوالغ فأحصاكم عددا ووظف لكم مددا في قرار خبرة ودار عبرة أنتم مختبرون فيها ومحاسبون عليها فإن الدنيا رنق مشربها ردغ مشرعها يونق منظرها ويوبق مخبرها غرور حائل وضوء آفل وظل زائل وسناد مائل حتى إذا أنس نافرها واطمأن ناكرها قمصت بأرجلها وقنصت بأحبلها وأقصدت بأسهمها وأعلقت المرأة أوهاق المنية قائدة له إلى ضنك المضجع ووحشة المرجع ومعاينة المحل وثواب العمل وكذلك الخلف بعقب السلف لا تقلع المنية اختراما ولا يرعو الباقون اجتراما يحتذون مثالا ويمضون أرسالا إلى غاية الانتهاء وصيور الفناء. كانت تلك من حكم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.